إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا هو اللقاء، هذه المحاضرة الثالثة من اللقاء الرابع الذي يقيمه مسجد السنة النبوية، وقد خصصت هذه المحاضرة للحديث عن مسائل تتعلق بالمعاملات المالية، وهي بيوع التخصيص والإيجار. وتذكيرا بما سبق، تكلمنا في محاضرات بالأمس عن أنواع المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية، وقلنا أن المعاملات المحرمة في الشريعة الإسلامية ترجع إلى ثلاثة أبواب، أو أنها في الغالب ترجع إلى ثلاثة أسباب، فإما أن تكون بسبب الربا، دخول الربا فيها، أو الغرر المقامرة، أو الظلم. فهذه هي الأسباب الثلاثة لتحريم المعاملات في الشريعة الإسلامية. محاضرتنا هذا اليوم لها علاقة وطيدة بالسبب الأول من أسباب تحريم المعاملات، وهو الربا، لأن الحرمة أو الشبهة التي قد ترد على عقود التخصيص أو على عقود التأجير قد تكون بسبب شبهة الربا التي فيها. وتذكيرا بما قلناه بالأمس، فإن الربا هو على قسمين: ربا يكون في البيوع، وربا يكون في الديون. وقلنا إن الربا الذي يكون في الديون إما أن يكون بزيادة في أصل الدين، أن يقرض الإنسان مالا 10,000 دولار ويشترط على المقترض، أي على المدين، أن يسددها أكثر من ذلك، مثلا يسددها 11,000 دولار، فهذه الزيادة تسمى ربا ولها حكم الربا في الإسلام. فهذه الزيادة في دين في أصل العقد، وقد تكون الزيادة عند حلول الأجل، أي إذا حل الأجل في نهاية السنة ولم يستطع المدين الوفاء، فإنه يزيده في الدين، يزيده في الأجل ويزيد في الدين، فيقول عند حلول الأجل في نهاية السنة مثلا بدلا من أن تكون 10,000 يزيده سنة أخرى ويقول تصبح 12,000 دولار. فهذه الزيادة هي من الربا المحرم في نص القرآن والسنة، وهي من ربا الديون. هذه من ربا الديون. النوع الثاني من الربا قلنا إنه ربا الذي يقع في البيوع، ربا البيوع. وربا البيوع مجاله في أصناف أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، ونعم 6 أصناف: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. فهذه الأصناف الستة وما ألحق بها، يجري فيها ربا البيوع. وما هي الأصناف الملحقة بهذه الأصناف الستة؟ ما هي السلع التي تلحق في الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصف عندما نص على هذه الأصناف، لا يعني ذلك أن ربا البيوع يجري في هذه الأصناف الستة فقط، بل إنه يجري فيها وفيما يشترك معها في العلة، في علة التحريم. الأصناف الملحقة بالربا بالذهب والفضة، بهذه الأصناف الربوية، هي الأثمان، هذه تلحق كلها بالذهب والفضة، يعني أي شيء يستخدمه الناس كثمن وكوسيلة للتبادل يلحق بالذهب والفضة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على الذهب والفضة لكونهما في ذلك الوقت كان هما العملة أو عملة التبادل، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فيلحق بالدنانير والدراهم الأوراق النقدية المعاصرة، يلحق بها الأوراق النقدية المعاصرة كالدولارات الأمريكية، الدولارات الكندية، الجنيهات المصرية، الجنيهات الاسترلينية، الين إلى آخره، هذه كلها ملحقة بالذهب والفضة، فيجري فيها هذا النوع من الربا، وهو ربا البيوع، بمعنى أن لها أحكام وضوابط لا بد أن نراعيها عند مبادلة بعضها ببعض. ويلحق كذلك في الأصناف الأربعة الباقية، وهي البر والتمر والشعير والملح، يلحق بها كل ما يقتاته الناس ويدخرونه، يعني الأطعمة التي يحتاج إليها الناس وتكون قوتا لهم وهي قابلة للإدخار، فهذه يجري فيها الربا، في هذه الأموال يجري الربا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم منع مبادلة الشيء بجنسه، لا يبادل الشيء بجنسه مع زيادة لأحدهما على الآخر، لأن ذلك يؤدي إلى غلاء هذه السلع التي الناس بحاجة إليها. فالناس بحاجة إلى الأطعمة التي فيها قوت ويدخرونها، والناس حاجة والناس يحتاجون إلى الأثمان، فلذلك نقول إن المبادلة بين هذه الأصناف دون مراعاة للضوابط الشرعية قد يؤدي إلى الوقوع في الربا. كيف يقع الربا، ربا البيوع في هذه الأصناف؟ كيف يقع ربا البيوع في هذه الأصناف؟ يعني إذا أردنا أن نتعامل بالدولارات، نصرف دولارات مثلا بجنيهات، كيف يحدث الربا أو كيف يتصور الربا في مثل هذه المعاملة؟ لابد أن نعرف الضوابط الشرعية لتبادل مثل هذه السلع حتى يتجنب الإنسان الوقوع في المعاملات الربوية. قد تحتاج إلى أن تشتري الذهب مثلا بالدولارات، هل هناك ضوابط في شراء الذهب بالدولار أم لا؟ أم ليس هناك ضوابط؟ هل بالإمكان تشتري في أي سعر أم لا؟ نقول لاحظوا، بالنسبة لهذه الأصناف التي ذكرناها لكم، الذهب، الفضة، الدولارات، الجنيهات وغيرها، كل هذه الأصناف إذا أردنا أن نبدل جنس من هذه الأجناس بنفس الجنس، يعني بنفس الصنف هذا، فلا بد من تحقق شرطين، لا بد أن يتحقق شرطين. الشرط الأول هو التقابض، أن يتقابض الطرفان العوضين، يتقابضان عوضين قبل الافتراق. فإذا أردنا مثلا أن نبدل دولارات كندية بدولارات كندية، ففي هذه الحالة لا بد من التقابض، أن يتقابض الطرفان قبل التفرق يدا بيد كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني هو التساوي، بلا زيادة ولا نقصان. دولارات كندية مثلا 100 دولار كندي ب 100 دولار كندي، 100 دولار كندي ب 100 دولار كندي، وإلا إذا كان هناك مفاضلة وقعنا في ربا الفضل. فهذان شرطان لا بد منهما عند مبادلة الجنس الربوي، يعني الجنس الذي يجري فيه الربا، يعني من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الأصناف الملحقة فيها. إذا أردنا أن نبدل الجنس بنفس الجنس فلا بد من التساوي، لا بد من التساوي. لكن لو أردنا أن نبدل جنس بجنس آخر من هذه الأصناف الربوية التي يجري فيها الربا، إذا أردنا أن نبدل جنس بجنس آخر، فهنا لا يشترط التماثل، لا يشترط التساوي، وإنما يشترط شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق، يشترط التقابض قبل التفرق. فإذا أردنا مثلا أن نصرف دولارات كندية بدولارات أمريكية، دولارات كندية بدولارات أمريكية، لا يشترط التساوي، تصرفهما بأي سعر يتفق عليه الطرفان، سواء سعر الصرف 1.5، سواء سعر الصرف 2، سواء سعر الصرف 3 أو غير، حسب ما يتفق عليه الطرفان، لا قيود في هذا الأمر. لكن لابد من التقابض قبل التفرق، لابد من التقابض قبل التفرق يدا بيد. إذا سلمت الأموال الدولارات الكندية تسلمه الدولارات الأمريكية، إذا أعطاك شيك بهذا المبلغ تعطيه في نفس الوقت شيك بهذا المبلغ. إذا حصل افتراق قبل أن يتقابض الطرفان العوضين فإنهما يقعان في ربا يسمى ربا النسيئة، أي ربا التأخير والتأجيل، فلا بد من التقابض قبل التفرق. كذلك إذا أردت أن تشتري ذهبا بدولارات، مع الدولارات تريد أن تشتري ذهب، لا بد أن تسلم الصائغ المبلغ في الحال وهو يسلمك الذهب في الحال. إن افترق أحدكما قبل استلام المبلغ القيمة أو الثمن أو قبل استلام الذهب فقد وقع الطرفان في ربا يسمى ربا النسيئة، فلا بد من التقابض قبل التفرق. إذا نقول بالنسبة لهذه الأصناف الربوية، إذا أردنا أن نبدل جنس بنفس الجنس، إذا أردنا أن نبدل جنسا بنفس الجنس، فلا بد من تحقق شرطين. الشرط الأول هو التقابض، يتقابض قبل التفرق، والشرط الثاني هو التساوي، أن يتساوي. مثل أيضا إذا أردتم أن تبدل ذهب بذهب، لا بد أن يتساوي في الوزن 20 جرام ب 20 جرام. إن حصل زيادة في الوزن حصلت كان أكثرهم أحدهما أكثر من الثاني بالوزن فقد وقع في ربا الفضل. ولا ألاحظ في الذهب لا بد من التساوي في الوزن وليس في القيمة وإنما تساوي في الوزن. لكن إذا أردت أن تبدل جنس بغير جنس من هذه الأصناف الربوية مما يشترك معه في العلة الربوية مثل أن تريد أن تبدل ذهب بدولارات أو تريد أن تصرف مثلا دولارات في جنيهات استرلينية هنا لا يشترط تماثل ولا تساوي وإنما يشترط التخابط قبل التفرق يعني تخابط الطرفان قبل التفرق يدا بيد. هذه مقدمة أحببت أن أؤكد عليها قبل أن ندخل في تفاصيل بيوع التقصير لأن هذه المقدمة نحتاج إليها في معرفة بعض أحشاء الأحكام المتعلقة في التقصير أو بيوع الأجل. بالنسبة لبيوع التقصير هي تسمى الآن في اللغة في العصر الحديث تسمى ببيوع التقصير. هل عرفتها أو هل عرفها فقهاؤنا المتقدمون هل عرفوا هذا النوع من البيوع بيوع التقصير؟ نقول نعم تكلم عنه الفقهاء بكلام واسع في الكتب الفقهية لكن في السابق كان تعرف مثل هذه البيوع ببيوع الأجل تسمى ببيوع الأجل لأن البيع فيها مؤجل قد يكون المؤجل هو السلعة نفسها يتأخر التسليم وقد يكون المؤجل هو الثمن نفسه يتأخر تسليم الثمن أو يكون مقسطا على أقساط شهرية يكون مقسطا على أقساط شهرية. فما حكم هذه البيوع بيوع الأجل أو بيوع التقصير؟ لبيان حكم هذا النوع من المعاملات نبين أن بيوع التقصير تكون على حالتين لها حالتان بيوع التقصير لها حالتان. الحالة الأولى من بيوع التقصير أن يكون البائع الذي يبيع السلعة مالكا للسلعة قبل أن يطلبها المشتري وتكون هذه المعاملة بين طرفين ثنائية الأطراف مشتري وبائع شركة تقصير التي تمتلك السلعة أساسا والمشتري الذي يريد أن يشتري هذه السلعة بالتقصير مثال على ذلك شخص زيد من الناس يريد أن يشتري سيارة بالتقصير فيأتي إلى شركة السيارات وشركة السيارات تمتلك أساسا هذه السلعة وتعطيه شركة السيارات سعرين للسيارة يعني تقول هذه السيارة إن أردتها نقدا فهي ب10,000 دولار إن أردتها بالتقسيط على 4 سنوات فهي ب15,000 دولار الآن المعاملة تلاحظون بين طرفين أليس كذلك بين شركة التقسيط والمشتري. أيضا في هذه المعاملة شركة التقسيط تمتلك السلعة أساسا قبل أن يتقدم إليها المشتري موجودة في حوزتها تلك السلعة قبل أن يتقدم المشتري لطلبها. فما حكم هذا البيع أن يضع البائع سعران أن يضع البائع سعرين سعر بالنقد وسعر للأجل؟ هذه المعاملة جائزة في نص القرآن والسنة النبوية وإجماع أهل العلم ما الأدلة على جواز هذه المعاملة؟ أولا من القرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذه المعاملة نوع من المداينة فقد أذن الله تعالى بالمداينات وإذنه فيها مطلق فيشمل كل أنواع هذه المداينات ومنها هذا النوع من المبايعة. من السنة الدليل على جوازها من السنة في أحاديث متعددة فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلكون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم أخرجه البخاري ومسلم. معنى هذا الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان الناس يتعاملون بمعاملة تسمى السلم أو تسمى السلف. ما هو السلم؟ صورة السلم من يأتي التاجر، تاجر من التجار عنده أموال، يأتي إلى المزارع ويقول له أنا سأعطيك 1000 درهم مثلا، سأعطيك 1000 درهم مقدما الآن على أن تعطيني 100 صاع من التمر في شهر مثلا محرم من السنة القادمة، في شهر محرم من السنة القادمة يعني بعد سنة. يقدم التاجر ماذا؟ الثمن، والبائع أو المزارع يعطيه السلعة بعد أجل، بعد سنة تقريبا إذا قال في شهر محرم من السنة القادمة، فهنا يعجل الثمن والسلعة مؤخرة. يستفيد التاجر من قيمة الخصم التي سيعطيه المزارع، لأن المزارع سيجعل سعر السلعة في هذه الحالة أقل من السعر العادي، لأنه سيقدم له الثمن، لأنه سيقدم له الثمن. البائع المزارع أيضا يستفيد من هذه المعاملة كونه ضمن شخصا تشتري سلعته عند وقت الحصاد أو عند وقت جني الثمار، فكلا الطرفين يستفيدان من ذلك. فهذه المعاملة تسمى السلم، وهي دليل على جواز الزيادة في ثمن السلعة أو النقصان من قيمتها لأجل الأجل، لأجل الأجل. ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقدم هو الثمن أو أن يكون المقدم هو السلعة. صورة بيع التقسيط الآن الحاضر في الوقت الحاضر على العكس أو على المقابل من صورة بيع السلم. في السلم يقدم ماذا؟ الثمن ويؤخر السلعة وتؤخر السلعة. لكن الآن في بيع التقسيط ما الذي يقدم؟ السلعة تسلم للمشتري ويؤخر الثمن ويؤخر الثمن. فهذا قياس يقاس أحدهما على الآخر، لأنه لا فرق بين أن يقدم الثمن أو أن يقدم السلعة، لأن صورة البيعتين واحدة، صورة البيعتين واحدة. فهذا دليل على جواز بيع التقسيط، هذا دليل على جواز بيع التقسيط في هذه الصورة، حتى ولو وضع البائع سعرين للسلعة، سعر للنقد وسعر للبيع بالنسبة، سعر للبيع بالنسبة. بعض العلماء المعاصرين، وكما قلنا لكم أن هذه المسألة حكى فيها غير واحد من أهل العلم الإجماع على جوازها، حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على جوازها. بعض العلماء المعاصرين أفتوا بتحريم هذه المعاملة، منهم فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني تعالى يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بنهي النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الخمسة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فكان يقول رحمه الله إن البيع بيع التقسيط بهذه الصورة من البيعتين في بيعة. لماذا يقول؟ لأن البائع وضع سعرين، سعر للنقد وسعر للأجل، قال السلعة هذه بالنقد 10,000 وبالأجل 15,000، فقال إن هذا من البيعتين في بيعة، يقول إن هذا من البيعتين في بيعة فيدخل في النهي. لكن نقول، نرد على هذه الشبهة أو رد عليه جمع من أهل العلم، لأن الحديث نهى عن بيعتين في بيعة لا يتناول هذه الصورة، لا يتناول هذه الصورة، وإنما المراد بالحديث أن يبيع الإنسان بيعتين في بيعة من غير بث في أحدهما. كيف ذلك؟ أن يقول البائع هذه السلعة بالنقد كذا وبالأجل في هذا السعر، ويفترق البائع والمشتري من غير تحديث، يعني يمضيان يأخذ هذا السلعة ولا يحددان هل سيدفعها، هل سيدفع القيمة بالنقد أم سيدفع القيمة في الأجل، فينصرفان من غير بث، من غير تحديث. فهنا هذه الصورة هي هذه هي صورة البيعتين في بيعة المحرمة. لماذا هي محرمة هنا؟ لما فيها من الجهاد، لأن فيها غرض وجهالة، لأنهما لا يدريان على أي عقد وقع، على أي الثمانين وقع العقد، هل هو على البيع بالنقد أم هو على البيع بالنسيئة. ولذلك فإن عامة أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم حكوا الإجماع على صحة هذا البيع، وهو الصحيح إن شاء الله، أن هذا البيع جائز. ما هي الصورة هذه؟ ما كيفية هذه الحالة وما طبيعتها؟ أن تكون المعاملة ثنائية بين طرفين، ويكون البائع مالكا للسلعة قبل أن يتقدم المشتري بشرائها،
فإذا جاء يطلبها فإنه يعطيها إياه ويبيعها إياه بالثمن المؤجل. فهذه جائزة. لكن إذا قلنا إنها جائزة فهناك بعض الشروط أو بعض الأشياء التي ينبغي التأكيد عليها. أولا، هذه المعاملة تجوز إذا كانت ثمنها، إذا كان كل من الثمنين محدد وثابت، يعني يقول هي بنقد 10,000 وبالأجل أو بالتقسيط على مدى 4 سنوات هي 15,000، بمعنى أن يكون المبلغ ثابت لا يزداد. أما لو قال له هي بالنقد 10,000 وبالتقسيط على حسب ما تسدد أنت، إن أردت على سنة أو إن أردت على سنة فهي 11,000، على سنتين ستكون 12,000، على 3 سنوات ستكون 13,000، على 4 سنوات ستكون 14,000. ثم ينصرفان ويأخذ السلعة ويقول على حسب ما تسدده أنت من السنوات، إن سددتها خلال سنتين سيكون السعر كذا، إن سددتها خلال 3 سنوات سيكون السعر كذا. هذا محرم، هذا محرم لأنهما لم يبث العقد، لم يحدد السعر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ما تجمع بين ثمنين أو ما تجمع بين عقدين لا تدري على أيهما ترسو في العقد، لا بد من التحديد. وبناء عليه فنقول في مثل هذا البيع لا بد من تحديد الثمن المؤجل هذا، وتحديد المدة خلال كم سيتم التسديد، خلال 4 سنوات، والمبلغ الإجمالي لقيمة السيارة سيكون هذا مثلا 15,000، لا يزداد زيادة المدة. قد يقول البعض مثلا إن البائع يحسب هذه الزيادة، بطريق الفائدة، قد يحسب الفائدة مثلا، ينظر الفائدة في هذه السنة مثلا 8%، في السنة المقبلة قد تكون الفائدة 7%، أو يتوقع أنها 7%، وفي السنة التي بعدها يتوقع أنها أقل أو أكثر، ثم يحسب، يأتي بطريقة حسابية وينظر إلى قيمة الفائدة التي على السيارة ويضيفها إلى المبلغ، ويقول أن المبلغ الإجمالي يصبح 15,000 على مدى 4 سنوات. نقول هذا حتى لو حسب البائع التكلفة أو قيمة السيارة في هذه الطريقة فهذا البيع جائز، يحسبه بأي شكل البائع، لكن أهم شيء أن يكون المبلغ ثابت، لا يزداد زيادة الفوائد أو ينقص نقصانها. يحسبه بأي شكل، يستخدم الآلة في كيفية حساب الفوائد، بأي طريقة يستخدمها هذا جائز، لكن أهم شيء أن يثبت المبلغ الإجمالي لقيمة السلعة. هذه هي الحالة الأولى من حالات بيع التخصيص، وهي أن يكون البائع مالكا للسلعة قبل أن يتقدم إليه المشتري. الحالة الثانية من حالات بيع التخصيص، أن يأتي المشتري إلى البائع ويطلب منه السلعة والسلعة ليست موجودة عنده، فيأتي البائع أو الطرف الثاني هذا ويشتري السلعة من طرف ثالث، أو أنه يعطيه مبلغ من المال قرض على أن يأخذ هذه السلعة من طرف آخر. فالمعاملة الحالة الثانية أو الحالة الثانية من بيوع التخصيص تكون معاملة بين ثلاثة أطراف، يكون هناك شخص يريد السلعة المشتري، وهناك مالك أصلي للسلعة، وهناك وسيط بينهما، وهناك وسيط الذي يتقدم إليه المشتري يطلب السلعة من المالك الأصلي للسلعة، ففي هذه الحالة، في هذه الصورة، وأرجو أن تركزوا في هذه الصورة لأن لها أحكام متشعبة حتى نعرف يعني تبين حكمها جيدا. هذه الصورة هل وجدت هذه الصورة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فيها حكم شرعي أم لا؟ نقول نعم فيها حكم شرعي، وفيها حديث أصل يعتبر أصلا في هذه المسألة، وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي. حكيم بن حزام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، الرجل يأتيني فيطلب مني السلعة ليست عندي. هو تاجر، حكيم تاجر، يأتي إليه الرجل فيطلب منه السلعة وهي ليست عنده، فقال: فأبيعها إياه ثم أذهب فأشتريها من السوق. يعني يتبايعان قبل أن يمتلك السلعة، ثم يذهب ويأتي بها من السوق ثم يبيعها عليه، ثم يبيعها يسلمها إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. قال لا تبع ما ليس عندك، أولا امتلكها ثم بعها، أولا امتلكها ثم بعها، فلا يجوز أن تبيع هذه السلعة قبل أن تمتلكها. فالآن في هذه الصورة التي معنا، هذا الشخص جاء إلى هذا الشخص الذي يريد أن يشتري السلعة، الذي يريد أن يشتري السلعة جاء وتقدم إلى الجهة الممولة أو الوسيط طالبا هذه السلعة، فالجهة الممولة أو الجهة الوسيط هذه اشترت أرادت أن تمول هذه الصفقة أو أن تشتري هذه السلعة ثم تبيعها على المشتري، ثم تبيعها على المشتري مرة أخرى. في هذه الحالة، في هذه الصورة، نعم في هذه الحالة ينبغي أن نفرق بين الصورتين، ينبغي أن نفرق بين الصورتين. الصورة الأولى أن تأتي الجهة الممولة التي طلب منها هذا المشتري أن تأتي وتمتلك السلعة ثم تبيعها مرة ثانية، ثم تبيعها مرة ثانية، فما حكم هذه المعاملة؟ أن تأتي الجهة الممولة التي طلب منها السلعة تمتلك السلعة ثم تبيعها مرة ثانية. مثال ذلك، يأتي شخص مثلا زيد من الناس يأتي إلى أحد البنوك ويقول أنا أريد أن تشتروا لي بيت، هذا البيت، وحدد لهم هذا البيت، ويقول قيمة هذا البيت عرضه صاحبه بقيمة 100,000 دولار. طبعا البنك، لاحظوا الآن، البنك لا يملك هذه السلعة، البنك لا يملك البيت، فيأتي إلى البنك ويقول أريدكم تشتروا لي تشتروا البيت ثم تبيعوا علي بالأجل على مدى 20 سنة، تشتروه ب100,000 وأنا سأسدده ب200,000 على الأقساط لمدة 20 سنة. فالآن البنك سيشتري هذه السلعة ثم يبيعها، سيشتري هذه السلعة ثم يبيعها، فما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم بشروط سيأتي بيانها الآن. فيجوز للبنك أن يأخذ هذه السلعة، يشتريها، يشتري المنزل أو الأرض، نعم يشتري الدار هذه، يشتريها ب100,000 ثم يبيعها ب200,000، ثم يبيعها ب200,000 بشروط كما قلنا. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول من شروط هذه المعاملة أن يمتلك البنك السلعة أو المنزل امتلاكا حقيقيا، لا يكون امتلاك صوري، يعني تنتقل ملكية البيت من البائع الأول، من المالك الأول، إلى البنك ثم يبيعها مرة ثانية إلى من؟ إلى المشتري، ثم يبيعها مرة أخرى، مرة أخرى إلى المشتري، بمعنى أن البنك يمتلك هذه السلعة امتلاك حقيقي، لا يكون امتلاكا صوريا، بل لابد أن تكون الأوراق الرسمية أو الأشياء التي تثبت المبايعة تكون فعلا انتقلت فيه الملكية من هذا الشخص، أو لا يلزم الأوراق الرسمية، فقط يلزم أن يكون البيع صوري، أن يكون البيع حقيقي وليس صوريا، أن يكون بيعا حقيقيا وليس صوريا. بمعنى كيف نعرف أن هذا البيع حقيقي وليس صوريا؟ نعرف هذا الشيء من خلال فترة التربص أو فترة الانتظار بين شراء البنك لتلك السلعة وبيعها. الآن بعد أن يشتري البنك هذه السلعة وقبل أن يبيعها، لمن هي مملوكة؟ ها؟ لمن؟ الآن البنك اشتراها، اشترى هذه السلعة من البائع، نحن قلنا الآن لابد أن يمتلكها البنك بسلعة حقيقية، فالآن اشتراها البنك من المالك الأول، اشتراها البنك من المالك الأول وسيبيعها الآن على هذا المشتري. في هذه الفترة قبل أن يبيعها على المشتري، لمن هي مملوكة؟ للبنك، مملوكة للبنك نفسه. إذا ما دام أنها مملوكة للبنك نفسه، حتى نعرف أو نتأكد أن البنك فعلا امتلكها امتلاكا حقيقيا، لو تلفت هذه السلعة، لو أصابها ضرر، لو أصابها حريق أو أي سبب، على من تتلف؟ تتلف على البنك، على المالك، لأنه هو المالك له، فيكون الضمان عليه هو، ثم بعد ذلك يبيعها، ثم بعد ذلك يبيعها. فهذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول. ما هو؟ أن يمتلك البنك السلعة امتلاكا حقيقيا ثم يبيعها على المشتري، وهذا هذا الشرط متفق عليه بين أهل العلم. لابد حتى نأخذ بمدلول حديث حكيم بن حزام السابق، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لحكيم بن حزام؟ قال لا تبع ما ليس عندك، فلابد أن تمتلكها أولا ثم تبيعه، فإذا امتلكها ثم باعها جاز ذلك، فهذا هو فهذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام. الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط هذه المعاملة أن يقبض البنك هذه السلعة، أن يقبض البنك هذه السلعة. قد يقول البعض إنك إذا اشترطت أن يمتلكها فهذا يكفي عن شرط القبض، نقول لا، القبض رتبة أعلى من الامتلاك، رتبة أعلى من الامتلاك. ما معنى القبض؟ القبض أي أن يحوز البنك هذه السلعة. والقبض يختلف باختلاف السلعة التي تباع، حيازة البنك أو حيازة الوثيق هذا للسلعة يختلف بحسب نوع السلعة. فمثلا قبض البيوت والمنازل هل يكون هذا بنقلها؟ لا يكون بنقلها، وإنما يكون بأوراق ثبوتية، أوراق تثبت فعلا أن البنك امتلك هذه السلعة، أن البنك امتلك هذه السلعة. قبض السيارات بأي شيء يكون؟ يكون هذا أيضا بالأوراق الثبوتية، أو يكون بإخراجها من مستودعات البائع الأول، إما بإخراجها من مستودعات البائع أو بتسجيلها في الأوراق الثبوتية أو الرسمية. فبأي طريقتين يكفي يتحقق القبض الشرعي. قبض الأشياء المنقولة يكون بنقلها، قبض الأشياء المنقولة يكون بنقلها. فلا بد أن الوثيق هذا أو البنك يتملك السلعة أولا، ثم إضافة إلى ذلك يقبضها قبضا، أي يحوزها حيازة حقيقية. وقبض كل شيء كما قلنا بحسبه، يختلف بحسب ذلك الشيء. إذا كان منزل يريد أن يشتري منزل، البنك سيشتري منزل، فقبض المنزل يكون بأوراق ثبوتية تثبت هذا الأمر، تثبت حقيقة هذا البيع. لماذا نشترط نحن، لماذا نشترط هذا الشرط وهو أن يقبضها قبضا حقيقيا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في سنن أبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. كيف؟ يعني إذا اشترى الإنسان سلعة لا يبيعها وهي في مكانها، لا بد أن يقبضها، ينقلها من مكانها ثم يبيعها، لا يبيعها في نفس المكان، أو لا يبيعها قبل أن يقبضها، لا بد أن يقبضها ثم يعيد بيعها مرة أخرى. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشرط؟ حتى يتحقق فعلا أنه اشترى هذه السلعة شراء حقيقيا، وأيضا لأمر آخر وهو أن ضمان هذه السلعة قبل أن يقبضها يكون على البائع الأول، يكون على البائع الأول. فإذا قبضها انتقل الضمان إليه، فإذا قبضها انتقل الضمان إليه. ونحن نعلم من القاعدة في الشريعة أن الخراج بالضمان، الربح لا يكون إلا مع الضمان. فإذا كان الإنسان لا يربح في سلعة حتى يتحمل الأضرار التي قد تقع في تلك السلعة، فلا بد أن يقبض البنك هذه السلعة، أن يقبض البنك هذه السلعة. وبناء عليه فنقول إنه في هذه المعاملة، إذا جاء شخص جاء إلى البنك وقال أنا أريد أن أشتري لي هذه الدار ب100,000 وأنا سأشتريها منك ب150,000، وأنا سأشتريها منك ب150,000 على مدى 10 سنوات، فما حكم هذه المبايعة؟ نقول هذه المبايعة جائزة بشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يمتلك البنك السلعة، ثم بعد أن يمتلكها امتلاكا حقيقيا يبيعها على المشتري. الشرط الثاني أن يقبضها البنك، يقبضها قبضا حقيقيا، أن يقبضها قبضا حقيقيا أو في حكم القبض الحقيقي، وهو ما يسمى عند الفقهاء القبض الحكمي. وكما قلنا قبض كل شيء يختلف بحسبه، قبض كل شيء يختلف بحسبه. أحيانا تكفي الأوراق الثبوتية في القبض، مثل قبض الأشياء، قال أهل العلم مثلا قبض الأشياء التي على ظهر السفينة التي ترسل بالشحن، هذه قبضها يكون بقبض بريصة الشحن أو بقبض سند الشحن. إذا قبض الإنسان سند الشحن فله أن يبيع السلعة مرة أخرى حتى وإن لم يقبض السلعة نفسها، لأن قبض كل شيء بحسب، لأن قبض السند الآن يعتبر في قوة القبض الحقيقي، في قوة القبض الحقيقي، وقد تعارف التجار على أن هذا من القبض، والقبض مرجعه دائما إلى العرف. طيب، هل يجوز للبنك في هذه الحالة، في مثل هذه الصورة، هل يجوز أن يلزم الواعد أو الذي طلب هذه السلعة أن يلزمه بشراء السلعة بعد أن يمتلكها؟ لنفرض أن البنك الآن اشترى هذه السلعة، ثم جاء وعرضها على القال المشتري: الآن اشتريت المنزل، الآن أريدك أن تشتريه مني الآن. فلنفرض الآن أن المشتري رفض أن يشتري هذه السلعة، رفض أن يشتري هذه السلعة أو عدل عن هذا الأمر، هل للبنك أن يضع شرط جزائي إذا تخلف عن شراء هذه السلعة؟ حقيقة هذه المعاملة تسمى في البنوك الإسلامية بيع المرابحة للآمر بالشراء، يعني شخص يطلب سلعة فتباع عليه بالمرابحة. والبنوك الإسلامية أو الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية اختلفت في هذا الشرط، هل للبنك أن يلزم الآمر أو الطالب الذي طلب هذه السلعة، هل للبنك أن يلزمه ويضع شرط جزائي على أنه إذا تخلف فإنه يتحمل الأضرار أو يتحمل مثلا مسؤولية عدوله عن هذا الأمر أم لا؟ هذه مسألة خلافية، وهي مسألة قابلة للاجتهاد. بعض أهل العلم، بعض هيئات الفتوى في البنوك الإسلامية منعت من الإلزام، وقالوا إننا إذا ألزمنا المشتري فحقيقة يصبح البنك قد باع ما لا يملك، لأن البنك عندما يأتي يتقدم المشتري ويطلب سلعة من البنك فيقولها البنك مثلا تلتزم بشراء السلعة، وإلا دفعت مثلا غرامة 10,000 دولار أو دفعت الأضرار المترتبة على شراء هذه السلعة وعدولك عنها، فحقيقة قالوا إنه بهذا الإلزام كأن البنك الآن باع السلعة قبل أن يمتلكها من البائع الأول، أيكون من بيع ما لا يملك، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم، بعض هيئات الفتوى في البنوك الإسلامية قالوا لا، الأمر في هذا أيسر، لأنه الآن بهذا الشرط، بهذا الإلزام، ليس هناك مبايعة، وإنما فقط المراد من هنا التعويض عن الضرر، ولا يلزم. نعم، المقصود هنا التعويض عن الضرر، عن الضرر الذي يقع بالبنك أو يقع على الوكيل أو جهة التمويل هذه إذا عدل المشتري عن ذلك، وليس هناك مبايعة، فقط مجرد تعويض للأضرار. وطبعا مثل ما قلنا هذه المسألة خلافية، والاجتهاد فيها سائر، بعض البنوك الإسلامية تلزم وبعضها لا تلزم. نأتي للصورة الثانية من الحالة الثانية، ما هي؟ ألا يتملك البنك السلعة، وإنما أن يكون دور البنك مجرد ممول، يدفع المال فقط. وهذا حقيقة هو الواقع في يعني في أمريكا عموما وفي كندا. ما الذي يحصل؟ يأتي المشتري الذي يطلب السلعة، الذي يريد السلعة أو يريد مثلا المنزل، فيطلب من البنك أن يشتري له المنزل، أو يقول أنا أريد أن أشتري هذا المنزل، فيأتي البنك يشتري هذا المنزل ب100,000 وينقل ملكية المنزل مباشرة من البائع الأول، من المالك الأول، إلى المشتري. ما تمر بملكية البنك مباشرة تنتقل الملكية من البائع الأول أو من المالك الأول إلى المشتري، ولا تمر في المرحلة الوسط وهي ملكية البنك. فما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة تكلم عنها الفقهاء المتقدمون، وكلهم أجمعوا على تحريمها، ولا خلاف عندهم في تحريمها، على أن هذا نوع من التمويل الربوي، لأن حقيقة هذه المعاملة أن البنك دفع 100,000 دولار عنه، ثم المشتري سيسدد له 200,000 دولار. فالآن هنا مبادلة بين 100,000 و200,000 من نفس الجنس، دولارات بدولارات. ونحن قلنا في المقدمة إنه عند مبادلة الدولارات بالدولارات لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فالآن لا تساوي ولا تقابض، لأنه سيدفع الآن 100,000 وسيعطيها المشتري 200,000، ففي زيادة وفي تأخير، عدم تقابض، فهذا محرم، وهو من الربا الجلي الذي نزل القرآن في تحريمه. وهذا نوع من الربا الجاهلي الذي كان أهل الجاهلية يتعاملون به، أن الرجل يدفع المبلغ ثم يسدد له المبلغ المستدين أو المدين، يدفع له هذا القرض بأكثر منه، فهذا محرم. ما علة التحريم؟ علة التحريم حقيقة أن البنك لم يتملك السلعة، فلا بد أن تمر الملكية البيت أو السلعة، أن تمر بملكية الجهة الممولة، أن تمر بملكية البنك، ثم يعاد بيعها مرة أخرى. طيب، قد يقول البعض إن البنك الآن يضع اسمه مع المشتري في ملكية البيت. الآن مثلا إذا اشترى البنك السلعة وباعها بالتقسيط فإنه يضع اسمه في نفس فك البيت موجود اسم البنك واسم المشتري، فكأنهما جميعا يملكان البيت، ومعنى هذا أن البنك قد تملك البيت. نقول لا، حقيقة إن وجود اسم البنك على هذا الفك أو على ملكية البيت لا يعني أنه تملك البيت، وإنما يضع اسمه لأجل الرهن، هذا نوع من الرهن والتوثيق، بدليل أنه الآن لو أن المشتري بمجرد ما اشترى البيت أجر البيت، أجره على شخص آخر، لمن تكون الأجرة؟ للبنك أم له هو أم لهما جميعا؟ نعم، لصاحب البيت للمشتري. فالبنك لا يملك البيت أساسا، البنك لا يملك البيت أساسا، وإنما وضع اسمه لأجل الرهن وليس مالكا حقيقيا، لأجل الرهن وليس مالكا حقيقيا. قد يقول البعض لماذا حرمنا هذه الصورة وأبحنا الصورة الأولى والثانية؟ لأن الصورة فيهما واحدة، لماذا نقول البنك يشتري السلعة ثم يبيعها مرة أخرى؟ الكيفية واحدة، دفع البنك 100,000 وسيأخذ 180,000. نقول لا، حقيقة هذا الاعتراض على هذا الحكم هو نفس الاعتراض الذي ذكره كفار قريش لما نزل تحكيم الربا. ماذا قال كفار قريش؟ قالوا إنما البيع مثل الربا. فقالوا ما الفرق بين الزيادة في قيمة السلع والزيادة في القروض والديون؟ لا فرق بينهما، ففي كل منهما زيادة. إذا أقرضت 100,000 وأخذت، إذا أقرضت 100,000 واشترط على المدين أن يسددها 120، فهذه مثل أن تبيعه دارا ب100,000 وتشترط عليه السداد 120. فهذا كان اعتراضهم، كان اعتراض كفار قريش. فتولى الله تعالى في القرآن الكريم الرد عليهم وقال أحل الله البيع وحرم الربا. العلة أن الله تعالى حرم البيع وحرم الربا، لكن لا يمنع ذلك أن نذكر بعض الحكم. فمن الحكم في التحريم يعني كون السلعة إذا بيعت مثلا، إذا كانت الزيادة مقابل بيع سلعة في بيع تقسيط هذه جائزة، فأن تباع السلعة التي تساوي 100,000 نبيعها بالتقسيط ب120، قلنا هذا جائز. وأما أن تعطي قرض 100,000 وعلى أن يسددها 120 قلنا هذا محرم. لماذا الأول جائز والثاني محرم؟ الأول مبادلة جنس آخر اللي هو المنزل أو البيت بدون راس، فهنا الزيادة ليست مشروطة، ونحن قلنا إذا اختلف الجنس لا يجب التساوي، إذا اختلف الجنس لا يجب التساوي. وأيضا البيت ليس من الأموال الربوية أساس، يعني يجوز بيعه بلا اشتراك تساوي ولا اشتراك تقابض حتى مع الأجل، لأنه ليس من الأصناف الربوية، ليس من الأثمان وليس من الأشياء التي تقتات وتدقر. أما إذا كان البنك يمول يدفع 100,000 على أن تسدد للبنك عن 180,000، فهنا مبادلة ماذا؟ دولارات بدولارات، فهي 100 ب180. الشريعة الإسلامية لا تريد المصافقة على الأثمان وعلى السلع التي يحتاج إليها الناس الأقوات لهم، لأنه إذا بيع الدولار بدولار ونصف أو الدولار بدولارين وهكذا بدأ الناس يتزايدون في الأثمان، هذا يؤدي إلى التضخم، بمعنى أن النقد يكثر والسلع يكثر بشكل أكثر من السلع الموجودة في السوق، يكثر من السلع الموجودة في السوق، وهذا ما يؤدي للتضخم وضعف القوة الشرائية للعملة، وهذا ما تئن منه الأسواق المالية الآن في العصر الحاضر، أنه أصبحت العملات بنفسها تباع وتشترى وتباع بثمن أقل وأكثر، فأصبحت الآن العملة معرضة للربح والخسارة ومعرضة لهبوط القوة الشرائية. فلذلك الشريعة الإسلامية منعتنا من المصافقة على العملات نفسها، على الأثمان. الأثمان هي المعيار الذي تقوم به الأشياء، وليست الأثمان سلع تباع وتشترى، ليست الأثمان سلع تباع وتشترى بحيث أن الدولار يصرف بدولارين أو أن الدولار يدفع الواحد دولارين ليأخذ بعد فيما بعد أو بعد أجل دولارين، فهذه الزيادة تكون محرمة لما فيها من أو لما تؤدي إليه من غلاء أو ضعف القوة الشرائية للعملة فيما بعد. أيضا هناك حكمة أخرى، إذا ربطت العملية بسلع بحيث قيل للبنك إنك لن تقرض، إنك لن تستطيع أن تأخذ ربح إلا مع وجود سلعة، فهذا يؤدي إلى أن الائتمان الذي يضخها البنك في المجتمع أو الأموال التي تضخ في المجتمع تكون مرتبطة في سلع، تكون مرتبطة دوما في سلع، فهذا يؤدي إلى النمو الاقتصادي في البلد، لأنه دائما يرتبط ترتبط الأرباح بإيجاد سلع في البلد، وبالتالي يكون هذا أقوى لاقتصاد البلد. أيضا من ناحية أخرى، في هذه الشريعة الإسلامية منعتنا من الاستثمار المال بنفسه، أن لا يأخذ الإنسان فائدة على رأس المال نفسه حتى لا يؤدي ذلك إلى البطالة والكسر، بحيث يضع الإنسان أمواله ويبدأ يجر عليها أرباح دون أن يحركها في الأسواق. الشريعة الإسلامية تريد منا أن يصافح الإنسان في الأموال، أن يشتري السلعة ثم يبيعها مرة أخرى، وبذلك يستفيد صاحب المنزل، يستفيد البنك، يستفيد المشتري، يستفيد الذي الصانع الذي بنى المنزل، يستفيد جهات متعددة. أما إذا في فقط البنك يضخ الأموال يدفع المال ويأخذ عليها أرباح، ما الذي قدمه الآن؟ لن يستفيد إلا البنك وحده. يعني شريعتنا تريد من أن يكون المال دولة، أن يكون المال متداولا بين الناس، بحيث يستفيد منه التاجر، يستفيد منه البنك، يستفيد منه صاحب المنزل، يستفيد منه أطراف متعددون. وبالتالي فنقول هذه هي الصورة الثالثة من صور، أو الصورة الثانية من الحالات، من الحالة الثانية من بيوع التقسيط، هذه تكون محرمة إذا لم يمتلك البنك هذه السلعة، وهذا هو الواقع الآن في أو الأغلب الموجود في في أمريكا بهذا الشكل. لكن هل هناك مخرج شرعي للمسلم الذي يريد أن يشتري بيت؟ نحن نعلم أنه قد يكون الأجار ثقيل على الإنسان، إيجار البيوت قد يكون ثقيل على الإنسان، فهل هناك مخرج للمسلم حتى يشتري بيت بلا ربا؟ نقول نعم، ولله الحمد، كما قلنا أن الشريعة الإسلامية إذا أغلقت باب فتحت أبوابا كثيرة. هناك طرق متعددة يستطيع بها المسلم أن يشتري البيت، يشتري البيت. فمن ذلك أولا أن يشتري البيت من البيوت التي يمتلكها البنك أساسا، لأننا نعلم أن البنوك قد يكون عندها بيوت مملوكة لها. هناك من الناس الذين اشتروا من البنك من يفلس، فيأتي البنك ويحوز هذا البيت ويمتلكه، فبالتالي يجوز أن تشتري من البنك مباشرة تلك البيوت التي يحوزها، وتصبح هذه الحالة من الحالات الأولى التي قلنا أنها جائزة، لأن البنك في هذه الحالة يملك السلعة، لأن البنك في هذه الحالة يملك السلعة، فهو يبيع عليك المنزل في مقابل هذه، مقابل الثمن الذي تدفعه له، فهذا جائز. هناك حالة أخرى أن تشتري من المالك الأصلي مباشرة دون أن تدخل البنك في ذلك. إذا قبل المالك الأصلي أن يبيع عليك بالتقسيط، وهذا يقع أيضا في حالات كثيرة، وقفنا على حالات كثيرة، المالك يوافق على البيع بالتقسيط دون أن يدخل البنك في ذلك، فهذا مخرج أيضا للمسلم الممكن أن يستعين به. هناك من المخارج أيضا التأجير المنتهي بالتمليك، وهو ما نشير إليه الآن إن شاء الله. فالتأجير ما هو التأجير المنتهي بالتمليك وما حكمه؟ نشير إليه بصورة سريعة حتى نفتح المجال للنقاش وللأسئلة. التأجير المنتهي بالتمليك أن يشتري إنسان سلعة، منزلا أو سيارة أو أي سلعة أخرى، على أن يكون هناك فترة للاستئجار، استئجار تلك السلعة، وفي نهاية مدة معينة بعد مضي سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات على حسب الاتفاق، يكون للمشتري الحق في تملك هذه السلعة، يكون للمشتري الحق في تملك هذه السلعة، فهو في البداية عقد إيجار، في النهاية يتحول إلى عقد بيع، يتحول إلى عقد بيع أو عقد شراء. فما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟ اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا العقد، فبعض العلماء يرى أن هذا العقد محرم، يرى أنه محرم، والبعض يرى أنه جائز، والبعض يرى أنه جائز. والذي يتأمل في صيغة هذا العقد ويطبق على قواعد الشريعة الإسلامية في المعاملات يتبين له والله أعلم أن هذا العقد جائز، لأنه يندرج تحت الأصل في البيوع، وهو أو تحت القاعدة المقررة في البيوع، وهو أن الأصل في البيوع الحل، ولا دليل على تحريم هذه المعاملة. فالمعاملات التي تطرأ وتتجدد في حياة الناس قلنا أن الأصل فيها هو الجواز، إلا إذا كان هناك دليل على تحريمها، ولا نعلم دليلا على تحريم هذه المعاملة بعينها، فتبقى على الأصل وهو الحل. الذين قالوا أن هذه المعاملة محرمة ذكروا عدة شبه سنشير إليها بشكل موجز ونرد على تلك الشبه، أي من قال بتحريم التأجير المنتهي بالتمليك. من الذين قالوا من الشبه التي قيلت في أو من الأدلة التي قيلت في تحريم التأجير المنتهي بالتمليك، أنهم قالوا إنه من بيعتين في بيعة، إن هذا من البيعتين في بيع، لأنه جمع بين عقد الإيجار وعقد البيع في عقد واحد، في عقد واحد، وهو لأنه يقول الآن تستأجر البيت لمدة 4 سنوات، وبعد انتهاء 4 سنوات من الممكن أن تشتري هذه السلعة، من الممكن أن تشتريها. فنقول إن المحظور في البيعتين في بيعة أن يدخل البائعان أو البائع والمشتري أن يدخل في العقد دون أن يكون الأمر عندهما واضح، يعني يكون فيه نوع من الغرض، أو يكون العقد مؤديا إلى التحايل على الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيعتين في بيعة، يعني بمعنى أن يكون اجتماع البيعتين في بيعة مؤديا إلى محظور شرعي، إما الغرر وإما الربا. فمثال البيعتين في بيعة التي تؤدي إلى الغرر، الحالة الأولى التي ذكرتها لكم، إذا باعه سلعة وقال هي بنقد كذا وهي بالأجل بهذا السعر ولم يحدد ثمنا، فهذا من البيعتين في بيعة وهو محرم لأنه يؤدي إلى الغرر بما فيه من الغرر. مثال البيعتين في بيعة التي تؤدي إلى الوقوع في الربا، تؤدي إلى الوقوع في الربا، ما يعرف ببيع العينة. ما يعرف ببيع العينة، ما هي بيع العينة؟ هي نوع من التحايل على الربا، نوع من التحايل على الربا. وصورة ذلك أن يأتي شخص يريد مثلا مبلغ، لنفرض أن جيد من الناس يريد مبلغ 10,000 دولار قرض ولا يجد من يقرضه إلا مثلا عمرو، لكن عمرو يريد فائدة على هذا المبلغ، يريد زيادة على هذا المبلغ، فيتفقان على حيلة ربوية. ماذا يعملان؟ يأتي عمرو هذا الذي يريد أن يعطيه المبلغ، يقول عندي سلعة، مثلا لنفرض أنه قال عندي ثوب، هذا الثوب مثلا لا يسوى أصلا 5 دولارات، يقول أبيع عليك هذا الثوب الذي لا يسوى 5 دولارات، أبيع عليك 12,000 دولار بعد سنة، تعطيني إياها بعد سنة مؤجلة على سنة، فيأخذها زيد. هذا الذي يحتاج المال، لكن متى سيسدد الآن المبلغ؟ بعد سنة، 12,000 دولار أخذ الآن الثوب. ثم بعد أن يأخذها في نفس المكان يقول لعمر الآن سأبيع عليك الثوب 10,000 دولار حالة، تعطيني إياها حالة، سيعطيه الآن كم؟ 10,000 دولار. كم أخذ زيد الآن؟ 10,000 دولار. وكم سيرد على عمر؟ 12,000 دولار. هذه حيلة على الربا، هذه حيلة على، لأنه حقيقة أخذ 10,000 ليردها 12,000 دولار. لماذا أدخل الثوب في هذه المعاملة؟ للتحايل، للتحايل. ولذلك سئل عنها أنس بن مالك رضي الله عنه فقال إن الله لا يخدع، هذا ما حرم الله ورسوله، هذا نوع من الخداع لله، هذا النوع من الخداع لله. ولذلك جاء النهي عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا تبايعتم بالعينة، العينة هذه مثل هذه المعاملة، يعني نوع من التحايل على الربا، وأخذتم بأذناب البقر، يعني بدل الواحد يهتم بالمال فقط ولا يهتم بالدين في أمور الدين، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والحقيقة هذا فيه يعني له مستقبل في واقعنا المعاصر، أن الناس ركنوا إلى الدنيا ولم يلتفتوا إلى أمور دينهم، فسلط الله علينا الذل وتكالبت علينا الأمم من كل جانب. إذا تبايعتم بالعينة، يعني بدأ ينتشر المعاملات الربوية ويتحايل الناس على الوقوع في الربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وحقيقة تحريم بيع العينة، قد تكون هذه العينة صورة مبسطة للتحايل على الربا في العصر، في الزمن السابق، وهي موجودة حقيقة في معاملات الناس اليوم، توجد بشكل كبير، لكن نأخذ منها فائدة، وهو أن التحايل على الربا، التحايل على الوقوع في المعاملات المحرمة لا يغني شيئا، بل يزيد الأمر قبحا وشناعة. كون الإنسان يقدم على الربا صراحة أسفل من الذي يتحايل عليه، لماذا؟ لأن الذي يتحايل على الربا ويرتكبه تحايلا يظن أنه يخادع الله، والله سبحانه وتعالى لا يخدع، والله لا يخدع. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه إن الله لا يخدع. ولذلك أيضا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيل، أن يتحايل الإنسان على الوقوع في الربا بمعاملة ملتوية يظن أنه نجا من المحظور وهو حقيقة وقع في محظور أشد. يقول عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني اليهود يستحلوا إذا رادوا يستحلوا شيئا مما حرم الله قد لا يستحلونه صراحة، لكنهم يخادعون يتحايلون على ذلك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على تحايلهم، قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم حرم الله عليهم بيع الشحوم، فماذا عملوا؟ جملوه ثم باعوه فأذابوه ثم جملوه فباعوه فأخروا ثمنه، يعني قالوا بدلا من أن نبيعه الشحم نبيعه ونبيعه على هيئة دهن تحايلا على حكم الله تعالى. فلذلك قال على إنهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نرتكب مثل ما ارتكبوا وأن نتحايل على أحكام الله ورسوله. فنقول إن البيعتين في بيعة، إن البيعتين في بيعة المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي يكون فيها تحايل أو يكون فيها صورة من صور الغرض، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما صورة التأجيل المنتهي بالتمليك فهذا من العقود الجائزة. لكن لاحظوا إذا قلنا إن التأجيل المنتهي بالتمليك جائز فلا بد أن نأخذ بشروط البيع العامة، شروط البيع العامة. فإذا أردت أن تشتري سيارة أو أن تشتري منزلا بالتأجير المنتهي بالتمليك لا بد أن تتأكد أولا أن البائع يملك السلعة أساسا، أنه يملك السلعة أساسا فيكون هو مالكا لها، لا يكون مجرد ممول مثل ما يقع في بيع التقسيط. لا بد أن تتأكد أنه مالك للسلعة. أيضا لا بد أن تتأكد أنه يقدر السلعة ما في حوزة، أن يكون قابضا للسلعة كما قلنا، كما ذكرنا من قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى يقبضها التجار. أيضا بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك في فترة الاستئجار، في فترة الاستئجار هذه ضمان السلعة يكون على المؤجر وليس على المستأجر، ضمان السلعة يكون على المؤجر وليس على المستأجر. ما معنى ضمان السلعة؟ أي أن السلعة لو تلفت، لو أصابها تلف بلا تعد ولا تفريط من المستأجر، شخص اشترى سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك أو استأجر سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك وبعد أن أخذ هذه السيارة بعد أن في فترة الاستئجار هذه أصابها مثلا وهي واقفة أمام الباب، نفرض أنها أصابها برد، برد من السماء فتلفت السيارة، الضمان الآن هذا البرد هل هو بتعد أو تفريط من المستأجر؟ ليس بتعد ولا تفريط منه، بل هذا بفعل الله تعالى. ففي هذه الحالة الضمان يكون على البائع الأول أو على المالك لأنه هو المالك الحقيقي لها وليس المستأجر. أما إذا كان بتعد أو تفريط من المشتري أو من المستأجر نفسه، مثلا قاد السيارة بتهور ووقع حادث فهو الذي يتحمل مسؤولية ذلك الحادث. هذه أبرز أحكام التأجير المنتهي بالتمليك، أتينا إليها الصورة موجزة.